إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق الحديث بأن المروءة خلق رفيع ورفيع القدر، المروءة خلق رفيع القدر يرفع الإنسان في مراتب الرجولة، ويقي الإنسان شر العيب شرعاً وعرفاً، يرفعه عن رزيئة النذالة والخسة، المروءة ترفعه عن ذلك. ولذلك يضع علماء الأخلاق والنفس المروءة في مقدمة مكارم الأخلاق وسمو النفس لدى الإنسان. أيها الإخوة، لا تقتصر المروءة على مظهر الإنسان فحسب، بل تفيض على أخلاق القلب وآداب النفس. ولذلك يتكلم ابن القيم رحمه الله عن حقيقة المروءة فيقول: حقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. للشيطان صفات وللحيوان صفات. يقول: فإن في النفس ثلاثة دواعٍ متجاذبة، داعٍ يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان، وداعٍ يدعوها إلى أخلاق الحيوان. داعٍ يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان: الكبر، الحسد، الغلو، العلو، البغي، الشر، الأذى، الفساد، الغش، هذه أخلاق الشيطان. وداعٍ يدعوها إلى أخلاق الحيوان: دواعي الشهوة، أينما كانت الشهوة ذهب هناك. وداعٍ يدعوها إلى الأخلاق الحميدة، إنسان متكامل من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. فحقيقة المروءة بغض ذينك الداعيين، أي داعي الشيطان والحيوان، وإجابة الداعي الثالث، داعي الأخلاق المتكاملة. إذن فالمروءة لا تقتصر على مظهر الإنسان، ماذا يلبس وكيف يأكل، بل تفيض على أخلاقه ودواخل نفسه وقيمه. هناك جملة من الآداب التي ينبغي أن يتمتع بها صاحب المروءة، ومنها أن يكون ذا أنات وتؤدة، فيه شيء من الوقار، فلا يبدو في حركاته اضطراب عجلة أو رعونة، كأن يكثر الالتفات هنا وهناك فيتابع كل من مر أو دخل أو خرج. الناس لا يحبون من يتابعهم ببصره، ولا يحبون من يراقبهم في سكناتهم وحركاتهم. كما أن الالتفات والتتبع بالبصر ليس من ترك الإنسان ما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان: إن من حسن الإسلام، إن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. ومنها أن يتحلى بالصدق والوفاء، فليس مثل الكذب وإخلاف الوعد خارماً للمروءة، لا سيما إذا اشتهر الإنسان بالكذب وإخلاف الوعد، نسأل الله السلامة والعافية. من المروءة أن يتجنب تكليف زائريه وضيوفه شيئاً من الخدمة. ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله: ليس من المروءة استخدام الضيف، ومنها أن يضبط نفسه عن هيجان الغضب، لأن هيجان الغضب يحمل على فحش الكلام والأفعال. بعض الناس إذا غضب أسرف في الغضب حتى يكاد يفقد عقله، هذا ليس من المروءة، ليس الشديد بالسرعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك يضبط نفسه عند دهشة الفرح، فلا يظهر منه خلال ذلك الفرح من الحركات ما يخل بوقاره. فالاعتدال في الفرح والغضب من رشد الإنسان، ومنها أن يحسن الإصغاء لمن يحدثه من الناس، لا أن يكون أثناء حديثه مشغولاً بهاتفه النقال أو ما شابه ذلك، لأن في إصغائه دلالة على اهتمامه بمن يحدثه وعلو قيمته لديه واهتمامه بحديثه. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته أنا قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب أن أسمعه منه. من لي بإنسان إذا أغضبته ورضيت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. من المروءة أن يكون حافظاً لما يؤتمن عليه من أسرار وأمور لا ينبغي أن تظهر لأحد غير صاحبها. وفي هذا المعنى يقول المتنبي: كفتك المروءة ما تتقي، وأمنك الود ما تحذر. صاحب المروءة ثقة، مأمون الجانب، لا يذيع سر من استأمنه على أسراره، يستر عيوبه. من مظاهر ودلائل المروءة الظاهرة ترك الاشتهار بغرائب الأمور: ثوب شهرة، قصة شعر غريبة، سيارة غريبة، أفعال غريبة. هذه الأمور وأشباهها إذا فعلها أو لبسها ليلفت إليه الأنظار لغرابة شكله أو غرابة فعله، فقد خرمت مروءته. في حديث أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. وفي صحيح الترغيب من حديث ابن عمر بسند حسنه المنذري قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وليس من المروءة المجيء إلى بيت الله بوضيع الثياب أسوأ الثياب، بيجامات وما شابه ذلك، هذا ليس من المروءة. ولا الخروج أمام الناس بما لا يستر العورة كالسراويل التي تكشف الأفخاذ. فمن تجنب هذه المظاهر قصداً فقد نال شطراً من المروءة. ومن مظاهر المروءة وعلاماتها إكرام الزوجة، والعكس صحيح، من خوارم المروءة بل من خسة الأخلاق إهانتها، إهانة الزوجة. ولا يعني هذا التغافل عن إهانة الزوجة لزوجها، فهذا أيضاً من أسوأ الأخلاق، ولكن الحديث على الغالب في المجتمع وهو قهر الزوج لزوجته وإهانتها وتحميلها فوق طاقتها أحياناً. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث معاوية القشيري قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وفي السنن أيضاً من حديث إياس بن عبد الله بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. من العار والخزي أن تلجأ المرأة إلى بيت أهلها بسبب عنف زوجها معها وإهانته لها، هذا من العار والخزي. أما حديث: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم، فهو حديث ضعيف موضوع، وإن كان معناه صحيحا. الحاصل أن أي نوع من أنواع القهر والظلم في حقها أو حق كل ضعيف محرم. قال صلى الله عليه وسلم: إنني اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أخرجه ابن ماجة بسند صحيح. ولذلك فإن العضل محرم بنص القرآن: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. من خوارم المروءة قطعا العضل. العضل هو منع الأب أو ولي المرأة من الزواج لأسباب واهية، أو للاستيلاء على مالها، راتبها مثلا، ما شابه ذلك. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالهم. فمن المروءة إنزال الناس منازلهم. أخرج أبو يعلى في مسنده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. إذن في هذا الأمر النبوي إرشاد إلى إكرام وجوه الناس وتوقيرهم والإحسان إليهم وتألفهم. وحق الخلق بالإكرام والتوقير الأنبياء، فالعلماء، فالأئمة، والسادة في أقوامهم، حتى لا يؤخر، حتى لا يؤخر مقدم ولا يقدم مؤخر، فتنفر القلوب والخواطر وتضطرب الأحوال. فالحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم أدب نبوي وتربية قويمة، فيعامل كل واحد منهم بما يليق بحاله وبما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف والمرتبة. فإن الله تعالى قد رتب الخلائق وأعطى كل ذي حق حقه، ولكن ينبغي أن يحمل هذا الأمر بالإكرام على ما إذا لم يحصل ضرر في الدين لأي من الطرفين. فإن من وقر صاحب بدعة مهما على شأنه في قومه فقد أعان على هدم الإسلام، هذا لا يوقر. ومن المروءة احترام ذي الشيبة. قد صح في سنن أبي داود من حديث أبي موسى قوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. من المروءة مراعاة العامل والإشفاق عليه من شدة الحر، فيعطى راحة في أشد أوقات اليوم حرارة في فصل الصيف. ومن المروءة عدم إدخال إخوة العريس في مكان النساء للتهنئة زعموا، فإن إدخالهم على النساء خارم كبير من خوارم المروءة. ومن المروءة مراعاة حاجات الناس، فلا يوقف سيارته أمام جراجات البيوت فيمنع صاحب البيت من خروج لحاجته. ومن المروءة تذكر حسنات الناس في ساعات تقصيرهم أو أخطائهم، تتذكر حسناتهم، كما قال تعالى في حق يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمكنني من حاطب بن أبي بلتعة، رد عليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخطاب، ما يدريك، لعل الله اطلع على هذه العصابة من أهل بدر فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والعرض يطول والأمثلة وفيرة. وقد قيل: وإذا جلست وكان مثلك قائما فمن المروءة أن تقوم وإن أبى، وإذا اتكأت وكان مثلك جالسا فمن المروءة أن تزيل المتكأ، وإذا ركبت وكان مثلك ماشيا فمن المروءة أن مشيت إذا مشى. معاشر الإخوة، فيما تقدم لمحة بسيطة عن خصلة جدير بكل مسلم أن يتحلى بها. أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يعمنا بفضله، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على طاعتك، وألف بين قلوبهم برحمتك. اللهم أعلي الحق بقوتك، وانصر أهله يا رب العالمين، وادحر الباطل بقهرك وقدرتك، واخذل أهله يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا، فأشغله في أمره وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أزل عنا هذا الوباء، اللهم أزل عنا هذا الوباء، اللهم أزل عنا هذا الوباء وعن سائر المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.